بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 80 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الأذان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعبادة من السابقين الأولين من المهاجرين، أسلم قديما رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مظاهر الحديث يعني في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، هذا هو ظاهر الحديث. وهنا لا النافية، ولذلك قال كثير من أهل العلم بل جمهور العلماء بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قالوا هنا لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم ما عدا الحنفية. الحنفية قالوا هي واجبة لكن ليست ركن، ويجزئ عنها أن يقرأ شيئا من القرآن، وقولهم مرجوح ومخالف للأدلة الصحيحة والصريحة. فهذا الحديث دليل على ركنية الفاتحة في كل ركعة للإمام والمنفرد عند الجمهور، للإمام والمنفرد عند الجمهور. واختلف الجمهور في حكم قراءة المأموم للفاتحة في السرية والجهرية خلف الإمام، الذي يصلي خلف الإمام المأموم، هل الفاتحة ركن بالنسبة لصلاته أم هي ليست بركن؟ فجمهور أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأكثرهم على أنه حتى في السرية تجزئ قراءة الإمام، تجزئ قراءة الإمام، وأخذوا بأدلة، كل له دليل. ولو تكلمنا في المسألة هذه والأقوال الأربعة التي فيها وأدلة كل قول لطال بنا المجلس، لكن نختصر لكم هذه المسألة. فقلنا المسألة هذه قراءة الفاتحة في كل ركعة فيها مسائل. مسألة الأولى بالنسبة للإمام والمنفرد، هذه ركن، ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، الإمام لابد أن يقرأ الفاتحة ولا صلاته باطلة. كذلك المنفرد، من صلى لوحده لابد أن يقرأ الفاتحة لأنه ركن بالنسبة له. مسألة قراءة المأموم للفاتحة الذي يصلي خلف الإمام في السرية أيضا على القول الراجح، أيضا على القول الراجح بأنه لابد أن يقرأ الفاتحة، لابد أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن بالنسبة له، لأن الصلاة سرية مثل صلاة العصر أو صلاة الظهر، هذه صلاة سرية، فلابد المأموم أن يقرأ الفاتحة. مسألة أو الفرع الثالث في الصلاة الجهرية، وهذه من خلاف أقوى بين أهل العلم فيها، وأكثر أهل العلم على أنها لا تقرأ إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، تكفي قراءته عن قراءة من خلفه من الناس، من المأمومين. واستدل هؤلاء أكثر أهل العلم بأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره، فقالوا إذا قرأ فأنصتوا. إذن أمر المأمومون الذين يصلون خلف الإمام بالإنصات إذا سمعوا قراءة الإمام، فقالوا هذا دليل، هذا هو دليل، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، عند مسلم وأبي داود وابن أبي شيبة هذا الحديث. هذا من الأدلة على تخصيص الحديث العام الذي معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا حديث عام يخصصه هذا الحديث، إلا إذا صليت خلف الإمام وقرأ الإمام، جهر بالقراءة، جهر بالقراءة. والأحاديث كثيرة في مسألة قراءة الفاتحة، كثيرة جدا، ولذلك أهل العلم حتى يجمعوا بين هذه الأحاديث التي يعني ظاهر بعضها أنه لا بد من قراءة الفاتحة حتى خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة بعد الصلاة: ما لي أنازع؟ قال: ما لي أنازع. فقالوا: نقرأ خلفك يا رسول الله. قال: لا تقرأوا إلا بأم القرآن، استثنى الفاتحة، وهذا في المرحلة الثانية. ثم في آخر العهد، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، في آخر العهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة كلها، نهى عن القراءة كلها في الجهرية، في الصلاة الجهرية، الفاتحة وغير الفاتحة. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، فيما جهر فيه بالقراءة، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الناس، هذا آخر يعني ما يفهم من كلام أبي هريرة، انتهى الناس يعني في آخر الوقت. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر. أما صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء صلوات جهرية، فالركعات الجهرية انتهى الناس عنها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، ورواه البخاري في جزء القراءة، ليس في صحيحه، للبخاري كتاب اسمه جزء القراءة، رواه هناك، رواه أبو داود أيضا في السنن. هذه الإحالات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني في صفحة 99، تجدون أثر أبي هريرة وعزوه أيضا لهذه المصادر. فهذه خلاصة المسألة. هذه إذا صلى منفرد يجب عليه، بل هي ركن قراءة الفاتحة. إذا صلى إمام أيضا هي ركن، لا بد للإمام يقرأ سورة الفاتحة. إذا صلى في السراء في الصلاة السرية يجب أيضا يقرأ سورة الفاتحة، ولو صلى خلف الإمام على القول الراجح، ولو أن أكثر أهل العلم قالوا لا يقرأ، لا يقرأ حتى في السرية، لأن قراءة الإمام قراءة له. ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له. حديث مختلف فيه كثيرا، لكن الظاهر أنه حديث حسن مقبول: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، الفاتحة وغير الفاتحة. ويؤيد هذا القول أو يقوي هذا الحديث إن صح أيضا أو اختلف فيه، يقويه أيضا فعل السلف، جاء عن بلال وعن غيره من الصحابة، 3 أو 4 من الصحابة، أنهم ما كانوا يقرؤون خلف الإمام في الصلاة السرية، في الصلاة السرية. وهذا بحث طويل ذكره ابن تيمية لما سئل عن قراءة الفاتحة في الفتاوى، تكلم أجاب عن هذا السؤال في 60 صفحة، في 60 صفحة فقط عن هذه المسألة، وذكر الآثار وذكر الأحاديث والمذاهب والخلاف، ورجح هذا القول الذي ذكرناه لكم. وهو قول أكثر أهل العلم، قول الجمهور. إذن في الصلاة الجهرية قراءة الإمام تجزئ وتكفي للحديث الذي ذكرناه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، قرأ أي قراءة فأنصتوا. لذلك الإمام السنة أنه ما يسكت بين السورة وبين الفاتحة وبين السورة التي بعدها، فما في مجال لقراءة الفاتحة، ما في مجال لقراءة الفاتحة، ومن قرأها والإمام يقرأ خالف هذا الحديث، وإذا قرأ فأنصتوا. إذا لا يجوز لك أن تقرأ والإمام يقرأ، أنصتوا، جاء الأمر بالإنصات، وهذا المسألة وهذا هو الراجح فيها، والله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم. هذا حديث مشهور عند أهل العلم وأهل الفقه، وهو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. وهذا الرجل اسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه، خلاد بن رافع. قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى. طبعا دخل، الحديث هنا مختصر جدا، حديث طويل، ورواه غير أبي هريرة رضي الله عنه. رافع رضي الله عنه أيضا روى هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجلس مع الصحابة، صلى وجلس مع الصحابة، فدخل الرجل خلاد بن رافع رضي الله عنه فصلى ركعتين، صلى ركعتين بعيد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والظاهر أنهما ركعتا نفل، ركعتا نفل، صلى ركعتين نفل، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، فرد قال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، وقال ارجع فصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إليه وهو يصلي، كان يسرع في الصلاة، ارجع فصلي يعني أعد صلاتك، صلاتك غير صحيحة، أعد صلاتك يا خلاد، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. وهذا فيه دليل على أن من بطلت صلاته يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة، كل من أخل بركن من الأركان أو شرط من الشروط صلاته باطلة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. إذا قال أرجع فصلي، عيد صلاتك لأنها باطلة، فرجع يصلي كما صلى أولا، كما صلى قبل ذلك، ما غير شيء. ثم جاء هاي المرة الثانية، جاء مرة ثانية فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا نفهم أن مشروعية تكرار السلام، لو إنسان دخل المسجد والناس جلوس، أو دخل المجلس والناس جلوس قال السلام عليكم ورحمة الله، بعد شوية طلع برا عنده هاتف أو عنده شيء، أو عنده شيء في السيارة ورجع المجلس، أيضا يسلم، هذا في نفس المسجد صلى ورجع مرة ثانية وسلم، هاي سلم مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وعليك السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، ثلاث مرات يأمره بإعادة الصلاة وهو يأتي ويسلم. فقال خلاد رضي الله عنه والذي بعثك بالحق قسم ما أحسن غيره فعلمني، ما أحسن غير الصلاة التي رأيت يا رسول الله، علمني، علمني الصلاة الصحيحة. الآن هذا مقام تعليم، علمني، فالآن مقام تعليم، فالمقام تعليم لابد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كل الصلاة، لذلك علمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاء في رواية أخرى نفس حديث نفس هذا الحديث، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذه الرواية إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا أكثر الروايات عند أبي داود، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، وهي صحيحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا هذا الرواية هذه المشهورة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن استدل بها الحنفية على عدم ركنية سورة الفاتحة، لأن قال اقرأ ما تيسر، أي قرآن تقرأه يكفيك في الصلاة في كل ركعة، هكذا هم فهموا، لكن الأحاديث الأخرى بيّنت وأكدت قراءة الفاتحة، وبيّنت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وبيّنت أحاديث كثيرة أن الصلاة غير صحيحة من غير الفاتحة. لكن فالحديث هذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، المقصود فيه اقرأ بأم القرآن بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لأنه كان يركع مباشرة ويرفع ويسجد، ما كان يطمئن، والطمأنينة بناء على هذا الحديث هي ركن من أركان الصلاة، فالذي لا يطمئن صلاته باطلة، لذلك هو أمره بالإعادة، أمره بالإعادة 3 مرات، أمره بالإعادة لأنه ما كان يطمئن، فالطمأنينة ركن بدليل هذا الحديث وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكع، ارفع حتى تعتلي قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع حتى تطمئن جالسا، تطمئن تأكيد أكثر من 3 مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، فبيان أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم هناك أيضا روايات بيّنت أشياء أخرى أيضا مما أمره بها، ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها، لأنه بيّن له في بعض الروايات الأذكار، أذكار سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فقال له افعل ذلك في صلاتك كلها، ولذلك استدل ذلك بهذا اللفظ العام أهل العلم على أن كل ما جاء في الحديث هذا هو من الواجبات، من الأركان ومن الواجبات في الصلاة، وجاءت أركان أخرى وواجبات أخرى في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، لكن ما ذكر في هذا الحديث هو يدل على الوجوب. وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها، كل ما مر معنا سابقا، ومما مر في إحدى الروايات أنه قال إذا رفعت من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، فإذا رجع كل فقار لمكانه فقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فبين له أن الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وراكع سمع الله لمن حمده، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما، افعل هذا كله. وهذا من أدلة كثير من أهل العلم الذين قالوا أن خلف الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أيضا قل سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قل ربنا ولك الحمد. والمشاهد الآن وقال به كثير من أهل العلم أيضا بأن خلف الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد، وكثير من الناس ما يقولون هذه سمع الله لمن حمده خلف الإمام، لأنهم يقولون ربنا ولك الحمد مكانها، والخلاف مشهور بين أهل العلم، وجاء فيها حديث، وجاء فيها حديث كذلك أيضا هذا القول أو هذا اللفظ وافعل ذلك في صلاتك كلها يرجح القول الثاني أنه لا بد من قول سمع الله لمن حمده حتى لو كان خلف الإمام، لأن هذا هو الذكر الذي هو ذكر الرفع من الركوع، الآن ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده، هذا هو الذكر. أما إذا قال ربنا ولك الحمد هو ليس الذكر للرفع، وإنما الذكر يقال بعد أن يستوي ويرجع كل فقار إلى مكانه يقول ربنا ولك الحمد، شو هذه فقط لفتة وإشارة، لأنها في معرض الأحاديث في صفة الصلاة، في رواية عند الإمام أحمد وابن حبان نفس هذا الحديث: ثم افعل ذلك في كل ركعة. هنا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعند أحمد وابن حبان نفس الحديث: ثم افعل ذلك في كل ركعة. حديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، لكن نكتفي بما ذكرنا. لكن الحافظ أبا بكر بن العربي رحمه الله الفقيه المالكي قال في هذا الحديث 40 مسألة، ثم ذكر هذه المسائل 40 مسألة في حديث المسيء صلاته، لكن نكتفي بما ذكرنا.
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
نعم، هذه الحديث القادمة كلها تتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ماذا كان يقرأ من السور في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ماذا كان يقرأ من السور. وهذه من المستحبات أن الإنسان يقرأ مثل هذه السور. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه حارث بن ربعي، حارث بن ربعي هو أبو قتادة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يعني في سورتين، هذه السورة مع الفاتحة في ركعة، والسورة الثانية مع الفاتحة في ركعة ثانية. ويسمع الآية أحيانا، هذا في صلاة الظهر، يجهر أحيانا بالقراءة، يجهر في صلاة الظهر أحيانا، وهي صلاة سرية، معروفة أنها صلاة سرية صلاة الظهر، لكن الجهر بها أحيانا سنة، بدليل هذا الحديث: ويسمع الآية أحيانا، فيه جواز الجهر أحيانا، وفيه رد على من زعم أن الإسرار في صلاة الظهر شرط. من أهل العلم قال: هو شرط، لو كان شرط لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه رد. يتفعل أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يجهر أحيانا في الصلاة السرية صلاة الظهر أو العصر. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، أيضا سورتين في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة للصلوات. ونكتفينا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم، أحسنت. جاء سؤال يتعلق بالحديث الأول: في بعض الأحيان يقول أسهو في الصلاة ولا أقرأ الفاتحة، ثم أنتبه إذا بالإمام يركع فلا أستطيع قراءة الفاتحة، فهل علي ركعة بعد أن يسلم الإمام بما أن الفاتحة ركن؟ ذكرنا المسألة الآن قبل في أول الدرس، وذكرنا أنه ليس عليك إعادة الصلاة إلا إذا كانت الصلاة سرية، أما في الجهرية فلا تعيد، لأن قراءة الإمام قراءة لك. هذا الذي ترجح عندنا، إذا كانت الصلاة هذه صلاة جهرية فلا تعيد الصلاة. أما السهو يعني نسيان ركن من أركان الصلاة، وهي قراءة الفاتحة، وهي قراءة الفاتحة، فلو أنت نسيت مثلا الركوع أو الرفع من الركوع أو نسيت سجدة، الركعة باطلة ولو كان خلف الإمام، ما يغني الإمام ولا يكفي عنك، لابد تعيد هذه الركعة. كذلك الفاتحة، هذا في الصلاة السرية. أما في الجهرية كما رجحنا بأنه ليس عليك قراءة أصلا، لا فاتحة ولا غيرها، لأن الإمام يقرأ من أول الركعة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة الثانية ثم يركع، ليس عندك مجال للقراءة إلا إذا عارضت الإمام ونازعت الإمام في القراءة ولم تنصت عند قراءة الإمام. فهذا الجواب على هذا السؤال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ، والمرسلات عرفا، طبعا وهو يقرأ في المغرب كما جاء في آخر الحديث نفسه، سمعته وهو يقرأ، سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن قراءة والمرسلات عرفا بعد الفاتحة في المغرب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتقرأ من أراد أن يقرأها تقرأ في صلاة المغرب. نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين.
نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. طول الطوليين يعني أطول السورتين، الأعراف والمائدة أو الأعراف والأنعام، هكذا شرح أهل العلم. يقرأ في المغرب بطولي الطوليين، يعني كان يطيل صلاة المغرب أحيانا صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بعد الفاتحة الأعراف سورة الأعراف كاملة، ويقرأ سورة المائدة كاملة في الركعة الثانية أو الأعراف والأنعام، هذا أطول السورتين. هذا هو شرح هذا الحديث. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطول الإمام في صلاة المغرب إذا كان من خلفه يعرفون هذه السنن، لكن إذا كان ملتزم بتعليمات عليه أن يلتزم بالتعليمات لا يخالف، لأن الناس ما تتحمل الآن، لا تتحمل في الركعة الأولى سورة الأعراف، من يتحمل في صلاة المغرب؟ الناس سيخرجون من المسجد. إيه، وهكذا بعد سورة المائدة، تعرفون أنتم هذا من أطول السور في القرآن، فالناس ما تتحمل. فإذا كان أنت وأصحابك صليت المغرب وأنت حافظ صلي بهم، هذه سنة. نعم، تفضل.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطهور.
نعم، أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الطور في المغرب، يقرأ في المغرب يعني يجهر بها، يجهر بها. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه يروي هذا الحديث وهو كان مشرك، فتلقى الحديث في حالة الشرك، فلما دخل الإسلام روى هذا الحديث فقبل منه، لأن لو رواه وهو مشرك ما يقبل من المشرك أي حديث، لكنه رضي الله عنه أسلم، دخل الإسلام جبير بن مطعم، فهو سمع هذه السورة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور وفي حالة الشرك، سمعها قبل إسلامه لكن رواها بعد إسلامه فقبلت منه رضي الله عنه. فهذه أيضا من السور التي تقرأ في سورة في صلاة المغرب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
قال صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم. وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، نهى أن يتكنوا بأبي القاسم في حياته، نهى الصحابة لا أحد يتخذ هذه الكنية أبو القاسم، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قالوا بعد حياته يجوز، بعد موته صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتكنى المسلم بأبي القاسم، أما في حياته فلا يجوز. الشاهد هنا قال صليت خلف أبي القاسم العتمة، العتمة يطلق عليها صلاة العشاء، صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت، وفي هذه السورة سجدة تلاوة، فسجد يعني محل السجود عند قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فعند هذه سجود تلاوة في سورة الانشقاق. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، لا زال أبو هريرة يقول أسجد في هذا المكان حتى ألقى ربي إلى أن أموت، إلى أن أموت. الشاهد من هذا القراءة في العشاء بهذه السورة أيضا، سورة الانشقاق من السور التي أيضا تقرأ في صلاة العشاء. نعم.
عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى أنه قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
نعم صلى الله عليه وسلم. ورد سؤالان أيضا يتعلق عن بالدرس بما مر معنا للمأموم، بالنسبة للمأموم ما الفرق بين من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام ومن دخل الصلاة والإمام راكع؟ سؤال جيد، هناك فرق، لأن هذا الناسي أدرك الإمام وعنده مجال يقرأ الفاتحة، ودل الحديث أنه أو دلت بعض الأحاديث عند بعض أهل العلم أنه لابد أن يقرأ الفاتحة وعنده مجال يقرأ. أما الثاني لا، ما عنده مجال يقرأ، دخل المسجد الآن والإمام راكع خلاص، الآن ما عنده مجال يقرأ الفاتحة، وجاء في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذه حالة استثنائية، هذا الحديث مخصص هنا، هذا ليس عليه فاتحة الأول لأنه تبع الإمام، تابع الإمام، وقراءة الإمام تكفيه، وجاء دليل خاص في هذه المسألة إذا دخل والإمام راكع فليركع، جاء الأمر بها، وجاء أكثر من حديث، ويأتينا حديث قد يكون حديث أبي بكر رضي الله عنه، قد يكون في الدرس القادم فيه أنه دخل انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال زادك الله حرصا ولا تعد، الحديث يأتينا في الدرس. ولم يأمره بإعادة الركعة، أبو بكر أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عند الباب ركع ومشى إلى أن دخل في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. يأتي الكلام عن هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. فهنا فرق بين الاثنين، الذي نسي ومر معنا في السؤال السابق هذا إذا كان في صلاة جهرية قلنا ليس عليه شيء لأن قراءة الإمام تكفي، أما في الصلاة السرية فهي ركن بالنسبة له، لابد أن يعيد الصلاة. والثاني عرفنا في دليل خاص فيه أنه دخل المسجد ما عنده وقت لقراءة الفاتحة، فهنا أجزأت قراءة الإمام له وتعتبر ركعة له، لا يعيد هذه الركعة عند جمهور أهل العلم. السؤال الثاني قال إذا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يستوي قائما، أنا الآن راكع إذا استوى قال سمع الله لمن حمده، طبعا هذا خالف السنة، هذا الإمام إذا استوى الآن ما في سمع الله لمن حمده، في ربنا ولك الحمد، فالإمام خالف السنة. قال وأنا أصلي خلفه وأراه فهل يجوز لي أن أرفع قبل أن ينتهي من قول سمع الله لمن حمده؟ أنت الآن مأمور بالاهتمام بحركات الإمام ليس بأقواله، بحركات الإمام إذا ركع فاركعه، واضح؟ فما دام أنت رأيت أنه استوى قائم أو أكمل الركوع فيجوز لك أن تقول سمع الله لمن حمده، يجوز لك أن تقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا هو الذكر أصلا، ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أما إذا استوى قائم الآن يقول ربنا ولك الحمد، فهذا مخالفة طبعا من الإمام للسنة، لا يتابع عليها الإمام لأنها مخالفة للسنة، والله أعلم. نعم. حديث البراء قرأت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، يعني كان في سفر فقصر القراءة في صلاة العشاء، لذلك السفر يطلب فيه تخفيف. ليش؟ لأنه مظنة مشقة، فيه مشقة السفر، أي نوع من أنواع السفر فيه مشقة. وإذا قرأ الإمام بالمسافرين خلفه فيخفف، لذلك هنا قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وفي رواية أخرى قال: ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم. إذن في صلاة العشاء في السفر تقرأ والتين والزيتون في ركعات العشاء، نعم في صلاة العشاء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
أحسنت. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تحت باب القراءة في الفجر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يعني يقرأ القرآن، القرآن في كل صلاة يقرأ القرآن وجوبا، سواء كان سرا أو جهرا، سواء كان سرا أو جهرا، في كل صلاة يقرأ يعني القرآن. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني ما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات نجهر به، نجهر به صلاة الصبح في الركعتين، صلاة المغرب في أول ركعتين، صلاة العشاء في أول ركعتين يجهر. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني جهرنا به. وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وما أسر به من قراءة القرآن في الصلاة أسررنا به. فالركعة الثالثة من صلاة المغرب يسر الإمام ما يجهر، وهكذا في الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء يسر في الركعتين، فنسر كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، أجزأت يعني لو في كل ركعة بس قرأت الفاتحة أديت الواجب الذي عليك، أجزأت صلاتك، أديت الواجب الذي عليك أم القرآن الفاتحة. وإن زدت فهو خير، إذا قرأت معها سورة أو سورتين أو ثلاث هو خير لك، هو خير لك. وهذا دليل على ركنية سورة الفاتحة: إن لم تزد على أم القرآن أجزأت صلاتك، يعني لابد من أم القرآن ولا الصلاة غير صحيحة، كما مر معنا سابقا. وإن زدت فهو خير، فهو خير. وذكرنا هذه المسألة، لابد من قراءة الفاتحة إلا القول الراجح خلف الإمام في الصلاة الجهرية كما مر معنا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عمدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: وما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن.
نعم، حديث طويل. قال البخاري: باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. وأتى بهذا الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سوق عكاظ يصلي بأصحابه صلاة الفجر، صلاة الصبح، وكان يجهر بها لأن الجن سمعوا، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أصغوا إلى القرآن، فهداهم الله عز وجل بسماعهم إلى القرآن الجن. وذلك الحديث في بابه في مسألة الجهر بقراءة القرآن في صلاة الصبح. حديث طويل، نأخذ بعض الفوائد وننتهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الهجرة بثلاث سنوات في مكة، القصة هذه في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، قاصدين إلى سوق عكاظ، سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه، هذا السوق في الجاهلية يتناشدون الأشعار، يتفاخرون، وفيه أيضا وقائع ومعارك. وسوق عكاظ بين منطقة سمها نخلة والطائف، بين الطائف ومنطقة سمها نخلة، بين مكة والطائف، هذا سوق عكاظ. الآن ما أدري موجود ولا لا. الشاهد أن العرب الجاهلي كانوا يجتمعون في سوق عكاظ ويتناشدون الأشعار ويتنافسون ويتفاخرون، كل قبيلة تأتي بالشاعر وينشد ويمدح قبيلته، ودائما كان عندهم في أول ذي القعدة إلى 20 ذي القعدة، هذا الوقت في أيام الجاهلية، وقصة هذا في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دعوة الناس مع الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. في ذاك الوقت حجر أو حجز بين الشياطين وبين خبر السماء. الشياطين كان قبل ذلك تتنصت إلى كلام الملائكة في السماء الأولى كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة غير هذا الحديث، ولكن الله عز وجل حجزهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعث ما استطاعوا أن يذهبوا، لأن الله عز وجل يسلط عليهم شهب من السماء، والشهب قطعة من كوكب بإذن الله عز وجل ينطلق ويضرب هذه الشياطين فيمنعها من الاستماع إلى ما تنقله الملائكة وتكتبه الملائكة. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، هذا هو المقصود فيه. وأرسلت عليهم الشهب، وأرسلت عليهم الشهب، والشهاب هو شعلة من نار، شعلة من نار ساطعة، قطعة من نار تنفصل من الكوكب فتلحق الجني فتقتله لتمنعه من استراق السمع، لتمنعه من استراق السمع، وهذا بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، لا نستطيع الآن نستمع إلى أخبار السماء من الملائكة، أرسلت علينا الشهب. قالوا الشياطين: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، شيء عظيم، أمر عظيم حدث في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض. سيروا، شياطين يبحثون في مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، وما يعرفون عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، جاء جزء من هؤلاء الشياطين اللي أرسلوهم إلى منطقة شهام، تهامة، تهامة، وتهامة هذه المنطقة بين الحجاز ونجد، هذه كلها تسمى تهامة. فأرسلوا الشياطين هناك، فعرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، نخلة هذه منطقة أو وادي قريب من مكة، يسمونه نخلة هكذا، وادي قريب من مكة، عامدين إلى سوق عكاظ. كان في ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه الفجر. جاء الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر بأصحابه يجهر بالقراءة، فلما سمعوا القرآن استمعوا له أصغوا إليه، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، خلاص عرفوا السبب الآن، فرجعوا إلى الشياطين وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنوا، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. هذا قصة طويلة، شاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بقراءة صلاة الصبح. فصلاة الصبح من الصلوات الجهرية. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وبلاد المسلمين كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.